الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 بعد 500 تفسير البغي وهو 5 من تفسير سورة طه. قال: ثم بين من هو فقال: هارون أخي. وكان هارون أكبر من موسى 4 سنين، وكان أفصح منه لسانا وأجمل وأوسم وأبيض اللون. وكان موسى آدم أقنى جعدا، اشدد به أزري، قوي به ظهري، وأشركه في أمري، أي في النبوة وتبلغ الرسالة. وقرأ ابن عامر: أشدد بفتح الألف وأشركه بضمه على الجواب. حكاية عن موسى يفعل ذلك. وقرأ الآخرون على الدعاء والمسألة عطفا على ما تقدم من قوله: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. كي نسبحك كثيرا، قال الكلب: نصلي لك كثيرا ونذكرك كثيرا، نحمدك ونثني عليك بما أوليتنا من نعمك، إنك كنت بنا بصيرا خبيرا عليما. قال الله تعالى: قد أوتيت أعطيت سؤلك جميع ما سألته يا موسى، ولقد مننا عليك، أنعمنا عليك مرة أخرى، يعني قبل هذه المرة، وهي إذا أوحينا إلى أمك وحي إلهام، ما يوحى ما يلهم. ثم فسر ذلك الإلهام معدد نعمه عليه: أن اقذفيه في التابوت، أي ألهمناها أن اجعليه في التابوت صندوق، فاقذفيه في اليم، يعني نهر النيل، فليلقه اليم بالساحل، يعني شاطئ النهر، لفظه أمر ومعناه خبر مجاز، حتى يلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له، يعني فرعون. فاتخذت تابوتا وجعلت فيه قطرا محلوجا، ووضعت فيه موسى، وغيرت رأسه وخصائصه، يعني شقوقه، ثم ألقته في النيل، وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعون. فبينما فرعون جالس على رأس البركة مع امرأته آسيا، إذا بتابوت يجيء به الماء، فأمر الغلمان والجواري بإخراجه، فأخرجوه وفتحوا رأسه، فإذا صبي من أصبح الناس وجها. فلما رآه فرعون أحبه بحيث لم يتمالك، فذلك قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. قال ابن عباس: أحبه وحببه إلى خلقه. قال عكرمة: ما رآه أحد إلا أحبه. قال قتادة: ملاحة كانت في عيني موسى، ما رآه أحد إلا عشقه، أحبه، هذا اللفظ أحسن. ولتصنع على عيني، يعني لتربى بمرأة ومنظر مني. ففي إثبات صفة العينين لله، لكن ليس معنى ولتصنع على عيني أن موسى على عين الله، وإنما في مرأة من الله يحفظه ويكلأه وينصره. قرأ أبو جعفر: ولتصنع بالجزم، إذ تمشي أختك واسمها مريم متعرفة بخبره، فتقول: هل أدلكم على من يكفله، أي على امرأة ترضعه وتضمه إليها. وذلك أنه كان لا يقبل ثدي امرأة، فلما قالت ذلك لهم أخته قالوا: نعم. فجاءت بالأم فقبل ثديها. فذلك قوله تعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن، أي لا لأن يذهب عنها الحزن. وقتلت نفسا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان قتل قبطيا كافرا. قال كعب الأحبار: كان إذ ذاك ابن 12 سنة، فنجيناك من الغم، أي من غم القتل وكربه، وفتناك فتونا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اختبرناك اختبارا. قال الضحاك ومقاتل: ابتليناك ابتلاء. وقال مجاهد: أخلصناك إخلاصا. وعن ابن عباس في رواية سعيد بن جبير أن الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلصه الله منها، أولها أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح الأطفال، ثم إلقاؤه في البحر في التابوت، ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أمه، ثم أخذه بلحية فرعون حتى هم بقتله، ثم تناوله الجمر بدل الدرة، ثم قتله القبطي وخروجه إلى مدين خائفا. فكان ابن عباس يقص القصة على سعيد بن جبير، فعلى هذا معنى: وفتناك خلصناك من تلك المحن، كما يفتن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث فيه. والفتون مصدر حديث الفتون، ذكره ابن كثير بطوله عند هذه الآية، وهو حديث طويل ظاهره الوقف، مع أن ابن عباس أضاف بعضه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير مما في هذا الحديث يدل عليها القرآن ويدل عليها صحيح السنة، وفيه ما هو من الإسرائيليات البحتة، ومنها ما لا يصدق ولا يكذب كما هو الحال مع حكاية بني إسرائيل. فلبثت فمكثت أي فخرجت من مصر فلبثت سنين في أهل مدين، يعني ترعى الأغنام 10 سنين، ومدين بلدة شعيب عليه السلام على 8 مراحل من مصر هرب إليها موسى. القول بأن شعيب يعني النبي قول غير مستقيم، هذا شعيب لا ندري هل اسمه شعيب أولا، ثم لا يدرى هل هو نبي أم لا. غاية ما فيه أن موسى هرب إلى أرض يقال لها مدين، فظن الظان أنها مدين التي بعث إليها شعيب، بينما المتأمل يجد أن قوم شعيب كانوا بعد قوم لوط، وبين لوط وموسى أزمنة كثيرة، وبين شعيب وموسى أزمنة كثيرة. قال ثم جئت على قدري يا موسى، قال مقاتل على موعد، ولم يكن هذا الموعد مع موسى وإنما كان موعدا في تقدير الله. قال محمد بن كعب جئت على القدر الذي قدرت أنك تجيء. وقال عبد الرحمن بن كيسان على رأس 40 سنة وهو القدر الذي يوحى فيه للأنبياء، وهذا معنى قول أكثر المفسرين على الموعد الذي وعده الله وقدره أنه يوحى إليه بالرسالة وهو 40 سنة، قوله عز وجل واصطنعتك لنفسي أي اخترتك واصطفيتك لوحيي ورسالتي، يعني لتتصرف على إرادتي ومحبتي، وذلك أن قيامه بأداء الرسالة تصرف على إرادة الله ومحبته. قال الزجاج اخترتك لأمري وجعلتك القائم بحجتي والمخاطب بيني وبين خلقي، كأني الذي أقمت بك عليهم الحجة وخاطبتهم، اذهب أنت وأخوك بآياتي بدلائلي. قال ابن عباس يعني الآيات 9 التي بعث بها موسى ولا تنيا لا تضعفا. قال السدي لا تفترا. قال محمد بن كعب لا تقصرا في ذكري. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال أبو عمرو وأهل الحجاز لنفسي يذهب وذكر يذهب، وإن قومي يتخذوا من بعدي اسمه بفتح الياء فيهن، ووافقهم أبو بكر من بعدي اسمه، وقرأ الباقون بإسكانها، فقبل له قولا لينا يقول دارياه وارفق به معه وارفق معه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تعنف في قولكما. وقال السدي وعكرمة كالنياف قول يا أبا العباس وقيل يا أبا الوليد. هذه الآية من عظيم الوصايا لطلاب العلم، انظروا إلى شدة فرعون وحطمة فرعون وحال فرعون، ومع ذلك يقول الله عز وجل له فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. فأنت في حال دعوتك لازم الرفق، لازم اللين في القول، لازم الأناه في الحكم، حتى يكون القول مقبولا والمستمع مستجيبا. فإن الحق ثقيل، فإذا انضاف إليه ثقل الإلقاء والنصيحة والطرح ربما أدى إلى النفور، وهذا هو عادة الأنبياء. إن لنراك في ضلال مبين، ليس في ضلالة، إن لنراك في سفاهة، قال يا قوم ليس في سفاهة، يرد ما اتهم به بدون أن يعنف. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ضماد إني أرقي من هذه الريح فهل لك أن أرقيك، يعني من الجنون، لم يعنفه ولم يزجره، وإنما أتى له بخطبة قصيرة ذكر فيها كلاما لا يصدر من المجانين. ثم أيضا ملازمة القول اللين في الدعوة دليل على أن الإنسان لا ينتصر لنفسه، وإنما همه الإحسان والترفق لعل الاستجابة أن تقع من المدعو. فإذا وقع بعد هذا البيان وهذه المخاطبة وهذا الترفق النفور، عند ذلك لك أن تشد عليه كما قال فرعون: وإني لأظنك يا موسى مسحورا. فرد عليه موسى: وإني لأراك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. لكن الأصل في الدعوة الرفق، ولا يتعارض مع التميز أبدا. الرفق في الدعوة لا يتعارض مع التميز، بل هو من التميز، لأن الخوارج يزعمون أنهم أهل دعوة وهم أهل حطمة، فهو من التميز أن تلازم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ولكل مقام مقال. وقال مقاتل يعني القول اللين: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ وقيل أمر باللطافة في القول لما له من حق التربية. وقال السدي: القول اللين أن موسى أتاه وعده على قبول الإيمان شبابا لا يهرم وملكا لا ينزع منه إلا بالموت، وتبقى عليه لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته، وإذا مات دخل الجنة فأعجبه ذلك، وكان لا يقطع أمرا دون هامان، كان غائبا فلما قدم أخبره بالذي دعاه إليه موسى، وقال: أردت أن أقبل منه؟ فقال له هامان: كنت أرى أن لك عقلا ورأيا، أنت رب تريد أن تكون مربوبا، وأنت تعبد وتريد أن تعبد، فقلبه عن رأيه. هذه أقوال الذي يجري عليها، الله أعلم. وكان هارون يومئذ بمصر، فأمر الله موسى أن يأتي بهارون، وأوحي إلى هارون وهو بمصر أن يلتقي موسى، فتلقاه إلى مرحلة وأخبره بما أوحي إليه لعله يتذكر أو يخشى أن يتعظ ويخاف ويسلم. فإن قيل كيف؟ قال: لعله يتذكر، وقد سبق علمه أنه لا يتذكر ولا يسلم. قيل معناه: ذهب على رجاء منكما وطمع وقضاء الله وراء أمركما. قال الحسين بن الفضل: هو ينصرف إلى غير فرعون مجاز، لعله يتذكر متذكر، ويخشى خاش إذا رأى برأي بري وإلطافي بمن خلقته وأنعمته عليه ثم ادعى الربوبية. قال أبو بكر: محمد بن عمر الوراق لعل من الله واجب، ولقد تذكر فرعون وخشي حين لم تنفعه الذكر والخشية، وذلك حين ألجمه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقرأ رجل عند يحيى بن معاذ هذه الآية فقول له قولا لينا، فبكى يحيى فقال: إلهي، هذا رفقك بمن يقول أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟ يا بارك الله فيكم.